شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عودا على بدء يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العطرة التي يعني أمرنا أن نتدارسها ونعمل بها تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم النعم التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها وامتن الله سبحانه وتعالى بها علينا. بنقطة إن إحنا نعرف قصة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إن إحنا نبحث في كيف عبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وكيف استقام النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الله سبحانه وتعالى في المواقف المختلفة. هذه حقيقة من الأمور العظيمة، من أجل العلوم علم السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني توقفنا منذ 3 سنوات عند خيبر وبعد خيبر. آخر حاجة تذكرناها من 3 سنين كانت غزوة خيبر، وكانت سنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان بعد 20 سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعوته ظلت 23 سنة، فكانت دية يعني غزوة خيبر كانت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنين. يعني هو بتقول نهاية قصة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقصة هذه يعني هذه السيرة النورانية التي عاشت فيها البشرية أفضل فترة عبر التاريخ، أن وطأت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثغر. أن الأرض لم تشهد الأرض فترة جميلة وفترة عظيمة كالفترة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأرض. هذه أعظم فترات الأرض وأجل فترات الأرض، أن الأرض عاشت نور القوة ونور الوحي ونور الرسالة، نور العبودية لله سبحانه وتعالى. توقفنا عند بعد خيبر، ويعني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه خبر أن أصحابه الذين كانوا في الحبشة عادوا أيضا إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتصر في خيبر واحتفل بأصحابه الذين كانوا هاجروا من قبل من 13 سنة من 13 سنة إلى الحبشة. وبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر، بلغه صلوات الله وسلامه عليه اجتماع بعض قبائل العرب، منها قبيلة أنمار وقبيلة بني ثعلبة وقبيلة بني محارب، كلهم من غطفان. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم في خروج إليه. اللهم صل وسلم. النهاردة نتكلم عن غزوة اسمها غزوة ذات اللقاع. غزوة ذات اللقاع، ايه ذات اللقاع؟ خبر من الأخبار جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ان في جيش اتكون من 3 قبائل قرروا ان هم يهاجموا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وكعادة النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب مبادرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش راجل هيقعد منتظر، انما النبي صلى الله عليه وسلم صاحب مبادرة. فبعد هذه السنين لما جاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم ان مجموعة من القبائل اتجمعت عشان تغزو المدينة او تهجم على المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما انه نبي الرحمة ونبي الدعوة ونبي العلم، النبي صلى الله عليه وسلم رجل صاحب دولة وصاحب قتال، النبي صلى الله عليه وسلم قوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر هنا ان هو ايه، ان هو يهاجمه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم او اعد النبي صلى الله عليه وسلم جيش فيه 400 مقاتل، وخرج بنفسه مع هذا الايه، مع هذا الجيش. الناس في الوقت ده كانوا الحرب انهكتهم، الصحابه كانت الحرب انهكتهم، ما كانش عندهم مؤن كثير، ما كانش عندهم يعني فلوس كتير، ولا عندهم سلاح كتير، ولا عندهم عدد كتيره، كانت الحاجات اللي موجوده قليله. يعني كانوا يعتقبون 6 و7 على الجبل، يعني تخيلوا كده ناس معهمش جمال وطالعين يحاربوا، فالعدد اللي رايح عدد 400 واحد، وعدد الجمال اقسم 400 على 6، يعني تقريبا 60 أو 70 جمل على 400 واحد، وكل ستة بيتعاقبوا على ايه؟ على جمل، يعني بياخدوا الطريق ده يكب شوية وبعد كده ينزل، وبعد كده يكب شوية وبعد كده ينزل، وبعد كده يكب شوية وبعد كده ينزل. فكان المال معهم قليل. ليه الغزوة سميت ساد اللقاع؟ الغزوة دي كان في مكان، المكان ده كان فيه جبال، كان فيه صخور، فكان الناس الصحابة هم ماشيين الخف بتاعهم والحذاء بتاعهم يتقطع، فيطلعوا على جبل المكان مليان صخور، فيطلعوا على الجبل او يطلعوا على ما بين الصخور، فالصخور بتمتش بتقطع ليه؟ تقطع الأحذية، فالناس رجلها تقرحت، رجلها اتجرحت، فبدأوا يجيبوا ايه؟ يجيبوا الأقمشة ويربطوها ويطلعوا ايه عليها، عشان ايه؟ كانش عندهم اياميها الأحذية السيفتي، كانش عندهم الأحذية الضخمة اللي فيها الحديد من تحت اللي يعرف يطلع بها الجبل ولا اللي مجهزة لذلك، فكانوا بيعملوا ايه؟ بيربطوا رقاع على ايه؟ على أقدامهم ويصعدوا بها. في بعض أهل العلم قال ان الغزوة دي كانت سنة 4، احنا كده في سنة 7، لكن في كذا حديث يدل على ان ايه؟ على ان الغزوة كانت سنة 7، منها حديث ان كان ممن شارك في هذه الغزوة ابو موسى الاشعري. ابو موسى جاء في وفد الايه؟ اليمن، جاء سنة 7، جاء الى خيبر. قال وهذه الغزوة تسمى بذات الرقاع، واكثر العلم يكون الغزوة في السنة 4، والذي يظهر والله اعلم انها في السنة 7، ذلك ان ابو موسى الاشعري رضي الله عنه ذكر انه كان موجودا في هذه المعركة وهو لم يأتي الى زمن خيبر مع الاشعري. وكذلك في اثر حديث ثاني في غزوة ذات الرقاع، غزوة الرقاع موجودة في الصحيحين، فيها 4 حديث، منهم حديث ابو هريرة، وابو هريرة ايضا جاء الى ايه؟ جاء الى النبي عليه السلام في هذه هي السنة التي جاء بها ابو هريرة الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوفوا اكثر واحد روى حديث عن النبي عليه السلام هو جاء النبي عليه السلام سنة كام؟ سنة 7، يعني فقط مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، 3 سنين فقط من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو هريرة موجود فيها، ومع ذلك هو لازم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنين 3 حتى حفظ أكثر من غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث. يعني أبو هريرة من وعاء العلم، كان راجل يعني حافظ. ليه؟ لأنه من ساعة ما راح للنبي صلى الله عليه وسلم هو قاعد جنبه، أي حاجة بتحصل هو بيحفظها. فكذلك الأمر بالنسبة لهريرة الذي قد أخرج البخاري عن أبي موسى الأشعري قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن 6 نفر بيننا بعيرنا عقبه، فنقبت أقدامنا، نقبت يعني جرحت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري. يقول أنا وأنا ماشي الصخرة جرحت رجلي، وبعد كده اتخبطت في ضوافري، اتقطعت ضوافري، اتخلعت. ده مين اللي بيحكي؟ مين؟ ابو موسى الاشعري، ابو موسى الاشعري اللي هو جاء مع ابي هريره الى اللي هو وفد الاشعريين، جاء في سنه خيبر، بيقول ان انا ضفري اتخلع، فعمل ايه؟ قاموا جايبين الرقاع او قاموا ايه؟ وقاموا لفينها على رجليهم عشان يكتموا الدم وعشان يعرفوا يصعدوا لايه؟ الى هذه المكان، هذه الغبوه. فكانت ذلك سميت ذات الرقاع. قال فكنا نلف على ارجلنا الخرق فسميت ذات الرقاع لما كنا نعصب الخرق على ارجلنا. طبعا في اقوال تانية ان هي سميت ذات الرقاع لان الارض كانت مش ممهده، فكان فيها عباره رقعه ورقعه، وكان في اختلاف في الوان الارض، لكن يعني ده اظهر سبب لتسميه الغزوه بذات الايه؟ ذات الرقاع. الغزوة دي النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى هذه 3 قبائل اللي هي المار وبني ثعلبة وبني محارب، وبعدين لما وصل الناس وصلهم إن النبي صلى الله عليه وسلم موجود والجيش موجود، عملوا إيه؟ انسحبوا، هربوا. فكده بقى إيه؟ بقى ما عادش في معركة، انتصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والجيش الثاني فرد، كانوا بيجهزوا لهم ليه؟ لغزو المدينة. وهذا من السياسة ان انت لما يكون ان خير وسيلة للدفاع لايه؟ بالهجوم. ان العسكريين عارفين ده كويس جدا، ان واحد بيعد لك عدة، انت هتستنى لما يجي يضربك؟ لا، مش هتستنى، انت هتهجم عليه. وبالتالي فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ايه؟ هم فروا لما وجدوا جهنة النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
وبعدين هم مرجعين بقى حصل موقف في موقف ده جميل قوي ونزلت فيه آية في سورة المائدة، وكان هذا يعني من حماية الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. هم رجعين طبعا هم لما ذهبوا إلى أرض المعركة ولم يجد واحد وبدأوا يحصل بعض المناوشات، حصل فيه بعض الغنائم، فقيل أن هناك من هذه الغنائم رجل كان غائبا ثم عاد فلم يجد أشياءه، فقرر أن يلاحق الجيش. هذا الرجل اسمه غوث. طيب وبعدين والجيش النبي صلى الله عليه وسلم راجع، كان الجو حر جدا، فنزلوا على مكان كده فيه ظل شجر كده صخره موجوده، فبداوا كل واحد ياخد له مكان يقعد فيه، وجلسوا في في اماكن كل مجموعه كده والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى مكان ويستظل ظل شجره حتى ينكسر حل حل الظهيره، ثم يستأنفه العوده الى مدينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استظل وعلق سيفه، فجاء هذا الرجل ونظر الى اصحابه وقال من يقتل محمد؟ فقال الرجل انا اقوم بالولد بن بعض من يقتل محمد. فقال الرجل انا اقتله. فقال الرجل ان يهاجم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نايم وسيفه متعلق. فجاء الرجل واخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم من على الشجره، ثم وقف ورفع السيف على رقبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد من يمنعك معي؟ قال له مين اللي يحميك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر اليه وقال بكل بساطه، قال الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم. ربنا سبحانه وتعالى امتن على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كف يد هذا الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات القاع فأتينا على شجرة طويلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فعلق فيها سيفا. فقال جابر فنمنا نومه، كلنا نمنا تعبانين من رحلة طويلة فنمنا، فجاء رجل من المشركين فاخترق سيف النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أتخافني؟ ويقول لنا وصل من تخايف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قالوا لا مش خايف. قال فمن يمنعك مني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله. قال جابر فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعون النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الناس. قال في رواية أخرى عند أبي عوانة قال فسقط السيف من يد رجل فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأنت الآن من يمنعك مني؟ قال له طب وانت بقى من يمنعك؟ مين يحميك الوادي؟ فقال يا محمد كن خير اخر. قال له خليك راجل طيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال لا. غير اني لا اقاتلك ولا انضم الى فئه تقاتلك. قال له بس انا مش لا قتلك ولا ولو اي حد بيحاربك انا مش هبقى معاه. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا اصحابه قال له طوعه. فجاء اصحاب النبي جاي بيحكي بيقول قال فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا نوع صلى الله عليه وسلم تعالوا صحوا بقى منهم. فجاءوا في واحد لا واحد قاعد جنبه قال دخلت انت وفين وازاي؟ قال فاذا انه عربي جالس قال صلى الله وسلامه عليه ان هذا اختلط سيفي وانا نائم فاستيقظت وهو في يده سلطة. فقال فمن يمنعك مني؟ قلت الله. فاذا هو جالس فلم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني هذه الروايه يعني موجوده في الصحيح، وهذا الرجل بقى بحثوا عن اسمه طلعوا اسمه غوث بن الحارث، رجل من بني محارب من نفس القبيله اللي كانت قررت انها تهجم على مدينه النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم هو راجعين، فالنبي قال للصحابه يا جماعه اعملوا حد في الحراسه، انتدبوا حد للحراسه. فمين يحرس؟ فطلع واحد اسمه عمار، رجل من المهاجرين اسمه عمار بن ياسر، ورجل من الانصار اسمه عباد بن بشر.
والاثنين كانوا ربيئه القوم. الربيئه اللي هو بيقف على ربوه المكان العالي ودول في الحراسه، لما يجي بقى اي حد اي جيش اي مكان حد جاي من بعيد هم ايه يلقطوه ويقولوا الناس ايه خدوا بالكم. فكن هؤلاء ربيئه الجيش. فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه عمار وعباد للحراسه وقال لهم انتوا بالليل بقى تحرسوا الجيش عشان ما يجيش واحد تاني ايه يجي يقتحم الجيش ولا يقتحم على رجل من المسلمين. فبالفعل وقف عمار بن ياسر وعباد بن ياسر في ايه في هذا المجلس او في هذه الغبوة العالية يحرسون الجيش. فالراجل قال له بقول لك احنا مش هينفع احنا الاثنين نصحى، يعني خلينا نبقى منظمين وبنخطط وخلينا نبقى عمليين، هنفضل احنا طول الليل صاحيين. بص انت تختار جزء تنام فيه وانا جزء اصحى فيه، وانا اختار جزء تنام فيه وايه وانت جزء اصحى فيه. فاختار تختار ايه. فالانصاري يسال المهاجري قال له انت راجل يعني اقدم، فقول لي انت عايز تنام امتى. فقال المهاجري سانام اول الليل وايه واقوم اخره. قال له خلاص انا ايه انا خلينا انا ايه نبطشيتي في الاخر وانت نبطشيتك فين في الاول. فوقف عباد بن بشر يحرس جيش النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل الى الجيش يريد ان يقتحم الجيش حرب، وصحيح هم انتصروا لكن المعركه لم تنتهي بعد، الناس يعني الحرب سجال، فجايز واحد يدخل ويغير المعركه او يغير مصير المعركه عن طريق ان هو يعمل عمل كبير. فقدر ان هو احدهم ان هو يقتحم الجيش. مين اللي واقف في الوقت ده في الحراسه؟ عباد بن بشر. ومين جنبه؟ عمار بن ياسر. عمار بن ياسر نايم والتاني واقف ايه واقف، قال لك انا واقف افضل واقف فاضي واقف يصلي الله اكبر واقف يصلي صلي بصوره ايه صوره الكهف. فجاء الرجل فنظر يمينا وشمالا تلاقي الجيش كله نايم مفيش ولا حاجه خالص ولا واحد موجود، لقى واحد واقف فين لوحده كده. فقال لك الراجل ده سهل ان ايه نضربه ونقتله ونهجم احنا على الجيش وهو لا يعلم ان معه ايه اخر في الحراسه. فقرر ان هو يهجم على عباد بن بشر. عمل ايه الراجل؟ قام جايب السهم بتاعه وقام ضرب الايه ضرب عباد بايه بسهم في رجله. فعباد واقف يصلي وبعدين فجاه هو واقف يصلي لا ايه هجوم، فالسهم جاله ايه اخترق رجله فنزعه عباد ووقف يصلي. تتعجب من قوه هؤلاء ومن خشوع هؤلاء. احنا النهارده لو الصلاه اي حاجه لو في اي حاجه في الصلاه الانسان يتغير، لو اي حاجه بتبرد على في الحياه الانسان ما بيعرفش يكمل ممكن ما بيعرفش يصلي اصلا. متخيل ان واحد في وسط معركه وفي وسط جيش وقائم يصلي وهو في الحراسه وبعدين جاله سهم، السهم ده ممكن يجي مره جايه في دماغه ممكن مره جايه في عينيه ممكن مره جايه في اذنه مره جايه في قلبه، جاءه سهم فنزعه وقام يصلي. فجاء الرجل فالتف وضربه بسهم اخر وقال ايه الراجل المصفح ده. فالتف فضربه بسهم اخر في رجله ايضا فنزعه وقام يصلي. وقف يصلي عادي جدا. وبعدين جاء الرجل فضربه بسهم ثالث. فالدم كتير يعني ما كل ده كل سهم بيتضرب فيه وبينزعه واقف يصلي فالدم بينزل. فالاولاني دم بينزل والتاني دم بينزل. فجاء ايه فجاء في الثالثه فكاد يقول ان يسقط من شده النزيف. فايقظ صاحبه عمار فقام عمار فاذا بصاحبه ايه ينزف فاخذ سلاحه وظل ايه يجري هنا. ف وجد الرجل ان هناك مجموعه في الحراسه فخاف ففر. فرجع عمار الى صاحبه وقال ما منعك ان تنقذني في المره الاولى؟ لقى بينزف قال له انت ايه اللي عمل فيك كده؟ وانت ايه اللي خلاك تصب بالصب ده؟ فقال والله اني اقرا سوره كرهت ان اركع حتى اتمها. مش كرهت ان اموت. بقول لك ما كنتش عايز ارجع لحد ما اخلص السوره على بعضها. سوره الكهف. كان طبعا هذا من عجائب افعال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس كانوا اقل الناس تكلفا واكثر الناس ايمانا. واحد عنده ايمان راسخ ايمان يعني اثقل من الجبال، مين اللي يقدر يعمل ده؟ هو من يقضي على ذلك؟ الواحد واقف يصلي النهارده الامام لو يطول شويه وتلاقي واحد واقف يعمل ايه، واقف يروح بين قدميه وبعد كده يقعد وبعد كده يعمل، وفي تلاقي واحد قاعد ورا واستنى الامام يركع عشان هو ايه يركع على نفسه، الراجل ده بيطول في القيام. وشوفوا الراجل بيتضرب بيتضرب وهو بيصلي، وهو من كثره الاندماج وكثره الخشوع مش عايز يقطع الصلاه. وقال له كلمة، قال والله لولا أن أفرط في ثغر أوقفني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقصدك ما يقصدك. يقول والله لولا إن أنا خفت إن أنا أموت وإن الحراسة تضيع أنا كنت مكمل عادي أصلا. الناس استخفت بالدنيا، الأفعال دي هل يقص عليها؟ يعني هل في واحد ينفع يقيس على مثل هذه الافعال؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ هو مين اللي بيقدر يعمل ده؟ يعني هذه افعال ابطال، ده فعل من افعال ده هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعمل كده؟ لا، لكن ده قلب محب، ده قلب منطلق في طاعه الله، ده قلب شجاع، ده قلب تربى على العزم، تربى على القوه، تربى على الشجاعه، ده مش قلب تربى على الخوف. إن من أكثر الأشياء التي عالجها كتاب الله سبحانه وتعالى قضية الخوف، إن إحنا لا ينبغي أن نخاف، إن شباب المسلمين ما ينفعش يبقوا قاعدين خايفين من كل حاجة. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر من صفات المنافقين قال يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون. قال لك إنك أنت ما تبقاش قاعد لعديد، ما تبقاش قاعد خواف، يبقاش قاعد في كل مشهد من المشاهد حاس ان عندك مشكله وحاس ان انت دايما مرعوب من حاجه. مرعوب من ايه؟ الرزق بيد الله والاجل بيد الله والملك بيد الله والحياه والموت بيد الله، فما الذي تخاف منه؟ هو مين يملك لك ايه؟ هو في حد في العالم يملك لك رزق؟ هو في حد في العالم يملك لك اجل؟ حد في العالم يملك لك حياه او موت؟ حد في العالم يملك لك مصير او مستقبل؟ إذا كان الكل بيد الله فلا ينبغي الإنسان أن يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. فكان من المشاهد الجميلة أرصد النبي صلى الله عليه وسلم رجلين لبيئة المسلمين وهم عباد دمشق وعمار بن ياسر، فنام عمار وجلس عباد يصلي، فجاء رجل المشركين ورمى عباد وهو يصلي فنزعه واستمر في صلاته، فرشقه بسهم آخر فنزعه واستمر في صلاته، فرماه بالثالث فلم ينصرف حتى سلم رضي الله عنه، فأيقظ صاحبه اللي هو عمار فلما رأى قال سبحان الله هذا نبهتني، هل مش كنت تنبهني؟ قال إني كنت في سورة كريت أن أقطعها ولا أتمها. قال ومشروع أنه كان يقرأ سورة الكهف. طبعا مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلين على الحراسة، ويعني مسألة من المسائل المهمة أن احنا جماعة في هذا أدب أن احنا نقسم العمل، بيسموه في الحديث عمل الفريق، ان مش واحد يشيل كل حاجه، لازم الناس كل الناس تتحمل جزء من ايه من عمل الدين. ان الصحابه عمار بن ياسر ده رجل من اوائل المهاجرين ومع ذلك وقف في الحراسه عادي، ما قالش لا انا ما اقفش في الحراسه، انا مين عشان اقف في الحراسه. فانما هذا الفعل من الصحابة ما فيش حاجة في الدين قليلة، ما فيش حاجة اسمها ان انا واحد بشتغل في الدين في العمل قليل، كل حاجة في الدين مهمة، كل واحد في الدين يقدر يعمل حاجة. في واحد يعرف يفتح المسجد، في واحد يعرف يأذن، في واحد يعرف يصلي، في واحد يعرف يدي درس، في واحد يعرف يغسل المسجد، في واحد يعرف يشوف عمل خيري، في واحد يعرف يقوم على ايتام. كل واحد في الدين له وظيفة، مفيش حاجة اسمها مسلم ملوش وظيفة في الدين، كل انسان يستطيع ان يؤدي له دور في دين الله سبحانه وتعالى، كله على قدره، في ده بفلوس وده بمجهود وده بعقله وده بحفظه وده، كل الناس تستطيع ان تعمل لدين الله سبحانه وتعالى. فكان موقف جميل من عمار وعباد. الموقف ده في هذه الغزوة انه اصلا بعث قيل انه بعث اميرا على اصحابه سرية، فالراجل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم ايه؟ قال لكم ان انا الامير، فايه انا جايز بتاعتي. فقال له طيب يعني عايز ايه؟ قال لهم بقول لكم ايه؟ ولعوا نار. فهم ولعين قال لهم بقول لكم ايه حطوا نفسكم في النار. فهو فهم ان لما نعصى بقول له ان هذا رجل ولي عليكم او رئيس عليكم او امير عليكم فهم او القائد بتاعكم هو فهم ان هنا المساله مطلقه كده مطلقه فهم ان هو عادي ممكن الناس بقى ايه يعمل اللي هو عايزه اللي هو خلاص مش النبي قال اطيعوني وقال اطيعوا الامر ما هو ده الامر هو ما ده القائد اللي نوح سلام حطه نوح سلام قال من اطاع اميري فقد اطاع فقد اطاعني ما اطاعني فقد اطاع الله سبحانه وتعالى. فالصحابه قالوا يعني ايه نجم نفسنا في النار ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال لهم يلا مش انا القائد وانا الامير انا شايف ان انتوا كده مش ايه مش بتادوا حلو يلا كل واحد فيكم ايه يقتحم النار دي. فقالوا انما بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على الفرار من النار. قالوا اذا كان احنا اصلا فرقنا من الكفر عشان ما نخش النهار هتدخلنا انت النار هنا. فرفضوا ذلك. فرفع الاول النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اطاعوا ما خرجوا منها ابدا انما الطاعه في المعروف. قال لهم ايه؟ قال لهم ان انا عايز اقول لهم ان في قيد هنا في قيد ده مسبق ان انا مش بقول لك اطيعوا في كل حاجه ولا انك انت ده خدوا بالكم ده مين؟ ده قائد في معركه وقت المعارك ما فيش فيها هزار. ده القائد ده اللي ولا مين؟ مش اصطلح عليه الناس ده مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ولا عليهم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الطاعه في المعركه. قال لهم لا 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 انتوا صح كان ينبغي عليكم ان تعصوه في هذا الامر انما الطاعه في المعروف. ان هنا نقطه مهمه ان 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 يا جماعه في حاجه اسمها اولويات شرعيه في حاجه اسمها معايير شرعيه عامه ينبغي ان انها تكون عند الناس. لما النبي عصام بيامر امر هذا يفهم في سياقه. لما ربنا سبحانه وتعالى بيامرنا بشيء لابد ان احنا نسمع اوامر الله سبحانه وتعالى. لكن فكره ان انت ايه انك انت بتساوي وخلاص هذا لم يأمر به الله سبحانه وتعالى ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. موقف عباد وموقف عمار موقف عظيم بيدل على قد ايه الصحابه ضحوا تضحيه عاليه وغاليه في سبيل اقامه هذا الدين وفي سبيل نشر هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم راجع الجيش كله ماشي 400 واحد ماشي 400 واحد عدد يعني عدد جمال وستين جمل وجاجعين بالغنائم وعميت صحابي. وبعدين فجأة نبع السلام رجع ورا شوية وكان يرجع ورا شوية ما كان يرجع ورا خالص رجع في آخر الجيش. فمين اللي ماشي في آخر الجيش؟ صحابي أبو مات جابر بن عبد الله أبو عبد الله بن حرام مات في إيه؟ في غزوة أحد مات من 5 سنين وكان سايب له أخوات 7 بنات. جابر طالع معاه جمل بس الجمل بتاعه تعبان قوي هزيل مش عارف يمشي. فكان ماشي فين في اخر الجيش مش عارف يلحق اي حاجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الصحابه ورجع هو تاخر. ازيك يا جابر اخبارك ايه؟ يا اخبار اخواتك ايه؟ اخواته النبي ابوك مات. وجابر ده راح يسال النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابويا فين؟ قال له ابوك كلمه الله كفاحه ما من احد الا كلمه الله من وراء حجاب وابوك كلمه الله كفاحه. قال ابوك حي ما ماتش حي عند ربي ابوك شهيد. فكان جابر النبي صلى الله عليه وسلم ضمت جراحه وجبر خطيئه بايه؟ بان ابوه كان له مكانه عند الله سبحانه وتعالى. شوفوا حب النبي صلى الله عليه وسلم وشوفوا جمال معامله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع في اخر ايه؟ في اخر الجيش ووجد جابر. وجابر معاه جمل ايه؟ جمل هزيل. فقال له الجمل ده عامل كده ليه؟ قال له ده جمل تعبان قوي. جمل ما بيمشيش اصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ انزل. فاناخ النبي صلى الله عليه وسلم الجمل وامر جابر ان ينيخ الجمل. وقال هل معك عصا؟ قال له معك عصايا؟ او التمس لنا عود شجر. قال له بس روح هات لي عصايا. فراح جاب له عصايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ينخس في الجبل في اماكن محدده كانوا بيعالجوا. ثم اقام الجبل فقام الجبل فقال يركب فركب جابر. قال فانطلق الجبل بقى سريع جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان ناقته ناقه سريعه كانت ناقه النبي صلى الله عليه وسلم اسرع لايه؟ اسرع نوق كانت اسرع ناقه في المدينه ناقه النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمها القصواء. فالجمل جابر فجاه بقى بيسابق جابت ايه؟ جمل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حديث بقى عظيم، حديث جميل عن جابر ويعني ايه هو يروي بنفسه في محادثة النبي صلى الله عليه وسلم لجابر. عن جابر قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات القاع. يقول جابر: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات القاع من نخل على جمع لي ضعيف، فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة جعلت الرفاق تمضي وجعلته أتخلف حتى أدركني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، أفطأ بي جبلي هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنخه، أنزله. قال: فأنخته، وأناخ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أعطني هذه العصا من يدك، أو اقطع عصا من شجرة. قال: ما فعلت؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فنخسه بها نخسات، ثم قال: اتكلم. قال: فركبت فخرج، والذي بعده بالحق يواهق ناقته مواهقة. يعني جبل جابر بقى بيسابق جبل ايه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتحدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فانا وصلنا اقول لجابر ايه، بقول له بقول لك ايه جابر، الجمل ده بكام؟ قال له: ليه يا رسول الله؟ قال له: انا عايز اشتري. قال له: هو مني لك هبه. قال له: خلاص يا رسول الله، هو ايه هديه لك. شوفوا حب جابر للنبي صلى الله عليه وسلم، مع ان جابر فقير، يعني جابر وقتها مش معاه حاجه اصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم حبه لجابر. شوفوا قد ايه المعامله الجميله، كل واحد عايز يبين التاني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عايز يبين جابر، ونرى في اخر الحديث كيف تعامل صلى الله عليه وسلم مع جابر، وفي نفس الوقت جابر يريد يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يريد ان هو ايه يفرح ويدخل السر على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: جابر، تبيع الجمل ده؟ قال: تبيع هذا الجمل؟ قال: بل أهبه لك يا رسول الله. قال له: لا يا رسول الله، الجمل ده هدية لك. فقال: لا، بعنيه. قال له: لا، أنا عايز أشتريه، قل لي كده كام. قال: فسميه، يعني سميه يعني مساومة، يعني خلاص قول السعر اللي انت عايزه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص اشتريه درهم. قال له: درهم ايه؟ درهم ده قليل قوي. قال: يا رسول الله، درهم قليل. قال له: خلاص درهمات. قال: اشتريه بدرهم. قال: قليل يا رسول الله. قال: درهمين. انا اشتريه بدرهمين. قال: قليل يا رسول الله. فقال بثلاث. المهم ان هو سلام رفع معاه لحد ما ايه، لحد ما اشتراه بأوقية. فقال: يا رسول الله، على ان اركبه الى المدينه. قال له: خلاص انا هديهولك على الاتفاق بتاعنا، بس ايه، بس لما اروح المدينه انا هفضل اركبه لحد ما اوصل المدينه، اول ما المدينه يبقى بتاعك. قال: سمي. فقال صلى الله عليه وسلم: قد اخذته بدرهم. قال جابر: لا، اذا تخذني يا رسول الله. قال: فبدرهمين؟ قلت: لا. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع حتى بلغ أوقية. قلت: قد رضيت يا رسول الله، وهو لك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: وانا اخذته. النبي صلى الله عليه وسلم ركب على الجمل، وبعدين ايه هو بيسايب جابر. فقال: يا جابر، هل تزوجت؟ هل اتجوزت؟ شاب يعني، ابوك مات من 5 سنين، اتجوزت؟ فقال له: اتجوزت. قال له: اتجوزت مين؟ بكر ام ثيب؟ اتجوزت واحده ما اتجوزتش قبل كده، ولا واحده متجوزه قبل كده؟ فقال له: اتجوزت واحده متجوزه قبل كده. طب ليه البنات دي ما اتجوزتش وانت راجل شاب؟ قال: بكر ام ثيب؟ فقال: بل ثيب يا رسول الله. قال: افلا جاريه؟ قال له: طب ليه ما خدتش واحده ما شافتش رجاله قبل كده؟ ايه انت تفرحها وهي تفرحك؟ افلا جاريه تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، ابي اصيب يوم احد وترك لي بنات 7. قال له: ابويا مات وانا عندي 7 بنات، اجيب واحده زيهم؟ هيقعدوا مش هيعرفوا ايه. عايز واحده تكون عاقله شويه، واحده تكون ايه خبوة المعامله مع الاطفال. قال: وترك بنات لي 7، فنكحت امراه جامعه تجمع رؤوسهن فتقوم عليهن. هنا جابر صاحب مسؤوليه، يعني عارفين لما عهد ابوه بيموت وهو بيطلع من التعليم عشان يصرف على اخواته، او هو بيكمل دراسته فبيقلل طموحاته علشان يصرف على اخواته، او بينزل يشتغل وهو بيدرس عشان يصرف على اخواته. صاحب مسؤوليه، هذا رجل يحترم، راجل مسؤول. في واحد اناني يقول لك: انا مالي،
جاب ظاهر فيه الإيثار، ظاهر فيه الإيثار وهو بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ايه هو مش معاه، قال له ايه هو لك، وظاهر فيه الإيثار لما اتحط في موقف وابوه مات، هو ما قالش انا مالي انا راجل شاب انا اتجوز وخلاص والبنات بقى يبقى ايه يبقوا ايتام يشوفوا لهم حد نلم لهم فلوس نجوزهم، انما هو حتى لما جه يتزوج تزوج امراه ايه تحمل الاخوات التي تركهم له ابوه، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبت ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم اعجب بتفكيري، قال له كفكيك عائل، يعني أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بتحمل جابر هذه المسؤولية. قال أما إن وجدت سرارا أرادنا بجزوم فنحل فنحلت فأقمنا عليها يومنا ذلك. قالوا لو إحنا وصلنا عند السرار، السرار ده مكان يعني، فإحنا هنبح جزوم. فقال أما إن لو جئنا سرار أرادنا بجزوم فنحلت. قالوا إحنا هنبح جمل إن شاء الله عند السرار، فأنت خليك معانا عشان إيه عشان تأكل. قال فقلت والله يا رسول الله ما لنا نمارك، قال انها ستكون فاذا انت قدمت فاعمل عملا كنيس. قال له اما انها ستكون نمارا، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انه ايه هيجي وقت ان هيبقى فيه وسائد كتير، فقال له والله احنا ما عندناش حتى وساده في البيت. قال له ده احنا بص ما عندناش مخده، ما عندناش مخده ننام عليها في البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، قال له انتصر، قال له هتفتح هتجي لك وسائد وهتتبسط. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم، فلما امس النبي صلى الله عليه وسلم دخل ودخلنا قال احدثت بالله الحديث وما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تدرون كسمع المطاع. فلما اصبحت اخذت رأس الجمل فاقبلت به حتى انخته على باب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصلنا المدينه ذهبت لزوجتي قعدت معاها، وبعدين هي جت الصبح اول ما دخلنا الصبح عمل ايه، اول ما طلع الصبح عملت ايه، طلع واخد الجمل وحطه على ايه على باب النبي صلى الله عليه وسلم، لان انا تبيت البيع. شوفوا يا جماعه هنا الـ 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 الوفاء بالعهد، ان الصحابي اتم البيع بكلام، لا في ورق مكتوب ولا في شهود ولا في محكمه ولا في توثيق في الشهر العقاري ولا في اي حاجه. كان الناس بتبقى كل ده وفي الاخر يسجل وفي الاخر يجحد وفي الاخر يضيع الحقوق، لا 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 خالص مفيش، هو كلمة، الكلمة عهد، اتفقنا خلاص الموضوع خلص. مجرد ما ذهبوا إلى البيت قال فلما أمس النبي صلى الله عليه وسلم دخل ودخلنا دخلنا المدينة وصلنا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فحدثت المرأة الحديث، يعني زوجته قال لها إيه، قال لها اللي حصل وما قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت فدونك فسمع وطاعة. يطلب ده من النبي صلى الله عليه وسلم قال كده فإيه نسمع ونطيع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحت أخذت برأسي الجمل فأقبلت به حتى أنخته على باب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم جلست في المسجد قريبا منه، صلينا الفجر، فأنا رحت ربطت الجمل على إيه على باب المسجد، وقمت إيه قمت رايح قاعد في المسجد قريب من النبي صلى الله عليه وسلم منتظر إن النبي صلى الله عليه وسلم يطلع، فأنا أكلمه وأقول له إن أنا وفيت بعهدي والجمل هو تشتري بقى الفلوس اللي إحنا اتفقنا عليها. قال وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فراء الجمل، فقال ما هذا؟ نوع صاحب خرج فلقى الجمل واقف جنب المزلوم، تعمين الجمل ده. فقال رسول الله هذا جمل جاء به جابر بن عبد الله. قال له رسول الله ده الجمل بتعمين بتاع جابر. قال في أين جابر؟ قال له طب وفين جابر؟ فدعيت له. خدوا بالكم ده كان سنة 7، يعني كان عدد الصحابة كتير في الوقت ده، يعني كان عدد الناس المهاجرين الى النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير. كان عدد الصحابه في الوقت ده ما كانش العدد اللي هو 1 و2 و3، لا لا ده كانوا اعداد. فدعيت له فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن اخي خذ براس جمدي هو لك. قال له بقولك ايه يا جمل؟ قال له ايه؟ قال له الجمل ده وانت واخده معاك. ثم دعا بلال وقال اذهب بجابر فأعطيه أوقية. قال له روح ادي الجابر، هو جابر تخيل ان هو صام ايه لما وصل المدينه ما عادش هيعجبه الجمل هيقيل البيع، لكن لا هو نبي صام ما قالش البيع، يعني هو صام ما يرجعش بالبيع. امال ايه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان هو يزيد، كان هو كان بيمازحه، كان بيساومه، كان عايز يعرف هو محتاج ايه بالظبط. وهذا من عظيم فقه النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يديله اللي ما كانش محتاج ان هو يكلمه ويسايجه ويخرج ما بداخله ويضحك معاه. كان ممكن هو صلى الله عليه وسلم ايه اول ما روح المدينة يوم عطيل يقول له بلال ايه اديله قوية من ايه من الذهب. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم المشهد اللي هو عمله مع جابر ان هو يساومه ويتكلم معاه ان هو يريد ان هو يخرج ما بداخل جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال فذهبت مع بلال فاعطاني القوية وزادني. دي جميل اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اداله الجمل واداله ذهب وزوده على ليه؟ على التفوه عليه. قال فوالله ما زال يبني عندي ويوى مكان من بيننا حتى اصيب فيما اصيب لنا يعني يوم الحجر. يوم الحجر ده بعد سنين بقى بعد موت النبي عليه السلام وبكر وعمر وعثمان وعلي وفي وخلافة يزيد بن معاوية خرج أصحاب أو خرج مجموعة من الناس في المدينة على يزيد بن معاوية. يزيد كان يعني فيه نوع مخالفات لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هم يخلعوه. فخرجوا ايه مجموعه من 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 اهل المدينه خرجوا على يزيد وقالوا ايه ان هو ايه يرحل عن المدينه وولوا عليه وولوا على المدينه إيه ابن الغسيل عبد الله بن حنظله ابن غسيل ايه اللي هو حنظله غسيل الملائكه الذي غسلته الملائكه في يوم احد حنظله بن ابي عامر. فحصل ايه فبعتوا قوه غاشمه اقتحمت المدينه. فلما اقتحمت المدينه كانت بتشوف اي حد تقتله وياخدوا كل الفلوس الموجوده وكل السلاح الموجود. فبالفعل بيقول جابر فضل الجمل ده معايا لحد ما ايه لحد ما كان يوم الحجره فمات اصيب يوم اصيب الناس. طبعا يعني الحديث فيه يعني فوائد عظيمه ان مساله ان جابر صاحب المسؤوليه ان جابر رجل تحمل مسؤوليه الاخوات بعد موت الوالد. دي نقطه مهمه يا جماعه ان الدين مش بيقول لك انك انت مالكش علاقه بالمجتمع او مالكش علاقه باهلك او مالكش علاقه بمسؤولياتك. يعني في ناس بالنسبه لها تصورات الدين كده اللي هو الدين هو ايه هو انا اصلي واصوم وخلاص. تقول له لا انظر الى هؤلاء كيف عاشوا الدين يعني لم ينسلخوا عن مسؤولياتهم ولا عن مجتمعهم. كفى بالمرء اثما يضيع من يعود. لو هو الوقت جابر عليه شرعا النفقة على اخواته هو المشكلة هنا ان هو العائل الوحيد يعني هو مفيش حد الا هو هيسيب اخواته لمين؟ يعني هيسيب الابناء ويسيب الاخوات لمين؟ هيوديهم فين؟ فتحمل مسؤول ده كان اثر على قراراته. قراراته فين بقى؟ قراراته في الشغل ولا في السكن ولا في الجواز؟ في الثلاثة. يعني جابر كان اختار الجواز اختار انه يتجوز واحدة تعرف تشيل اخواته. دايما لما بتيجي تختار زوجة اختار واحدة تناسبك مش القضية انها تختار واحدة وخلاص اختار واحدة تناسبه. ان غزوة ذات الإقاع من الغزوات الجميلة اللي كان فيها احداث مليئة يعني قصة عباد بن بشر وعمار بن ياسر فيها فوائد عظيمة وقصة جابر بن عبد الله وإيثار جابر للنبي صلى الله عليه وسلم ونقطة ان عطاء النبي صلى الله عليه وسلم بلا حدود اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يدي للكافر ولا يدي للصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم يدي لكل الناس. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم اتأخر عن الجيش عشان يتقابل مع شاب. النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده عنده 60 سنة 60 سنة بيتكلم مع واحد عنده 18 19 سنة وقاعد يتسائل معاه في مشاكله. اللي عنده 18 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم عنده 60 سنة وبيتناقش معاه في مشاكله ويقول له عملت ايه مع اولاد مع اخواتك وعملت ايه في الفلوس طب والجمل بتاعك عمل ايه. يقول له طب ننزل وانا ايه وانا انزل معاك ويساومه ويتكلم معاه. نقطه ان البيع والشرط البيع يقولوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط حتى في البيوع كده سريع يعني البيع والشرط اللي هو ايه يعني واحد مثلا يقول له ايه انا هدي لك العربيه دي بيع وشراء بس اشترط عليك انك انت ايه ما تبيعهاش لفلان او اديك البيت ده بيع وشراء بس اشترط عليك انك انت ايه انك انت ما تتصرفش فيه الا بكذا الا باذني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ايه وشرط ان البيع هو حق التملك. لما انت تبيع حاجه المعاوضه بتاخد حاجه في مقابل حاجه فبيبقى الناتج هنا ايه انك انت التملك انتقل من ملك الملك ملك الشيء انتقل من واحد الى اخر. والتملك هو حق التصرف. انا لما اقول ده ملكي يعني انا اعرف اتصرف فيه كيف شيء. فهنا جابر اشترط في البيع ان هو يعمل ايه؟ ان هو يسلم البضاعة في المدينة. فده اسمه بيع وايه وشرط. بعض اهل العلم قالوا ان النهي عن بيع وشرط ليس على الاطلاق لهذا الحديث ولا حديث ايضا ايه اخر اللي هو حديث ايه بغيرة اللي هي اتمرت اعتقيها لما نوع سام بعت الى مقوقس مصر. فمقوقس مصر بعت لنوع سام هدايا منهم جارية اسمها ايه بغيرة. فهذه المرأة الجارية اشترتها ام عائشة واعتقتها. فكان من شروط البيع وشروط العبد ان وكيلة بغيرة اخرى يعني ان كان ام عائشة بتشتري الامة دي فعادة تشتريها وبيعها. فاهلها مش عايزين يبيعوها. ليه؟ لان هم قالوا لها الولاء لنا. يعني لما تيجي المرأة دي يحصل اي تزوج او يحصل اي طلاق او يحصل اي موت او غير ذلك يبقى الولاء لمين؟ لنا. فالنوع صار قال الولاء لمن اعتق. قال لهم الولاء ليه؟ لمن اعتق. فهم قالوا رفضوا ان هم يبيعوا الا بشرط ان يكون الولاء ايه لهم. فالنوع صار قال ايه؟ قال اشتريها انما الولاء لمن اعتق. فالعلماء يقولوا هو هنا النبي عليه السلام اقرهم على الشرط الفاسد ان هم باعوا او باعوا الامه وهو فيها شرط ايه فاسد بس الشرط مش هيتبني. ولا النبي عليه السلام قال لها اعملي ما تعمليش مش فارقه لان كلام الله سبحانه وتعالى سيمضي. النبي عليه السلام قال في نفس الحديث قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط. فهنا العلماء يقولوا ان كل بيع وشرط بعض الاهل العلم يقولوا ان كل بيع وشرط مردود. وبعض اهل العلم لا بل النهي عن بيع وشرط هو الاصل ويستثنى منه حديث جابر وحديث بغيره. وبعض العلم فجاه قال لك ان في بعض الشروط جائزه في البيع لا تبطل البيع وفي بعض الشروط بتقدح في اصل البيع فهي ايه منهي عنها في البيع. بعد كده احنا اتكلمنا على ان النبي السلام في الفتره دي بعت لكل الملوك. بعت لمقوقس مصر وبعت الى نجاشي الحبشه وبعث الى كسرى الفوس وبعث الى قيصر الروم وبعث الى ملك غسان وبعث الى الشام. بعث الى كل ليه دي احنا فتره بعد الحديبيه فتره الهدنه فتره الامان والسلام فتره المعاهده الامان اللي بين النبي عليه السلام وبين ايه وبين قريش. معاهده السلام اللي بين النبي عليه السلام وبين قريش ومن وراء قريش باقي العرب. ان خلاص اول سنه يحصل فيها نوع من انواع الايه الهدوء او نوع من انواع الامان. في الفتره دي النبي عليه السلام قرر ان هو يعمل عمره. انتوا عارفين ان الحديبيه كانت اصلا عباره عن ايه عن عمره. اصلا كانوا رايحين يعملوا عمره وقريش منعتهم وبعد كده حصل المعاهده. فقالوا له مش هترجع السنه دي مش هينفع تعمل عمره السنه دي وتعالى الايه السنه التي تليها. فجاء في السنه التي يليها خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقرر ان يقوم بالعمره. في الحديبيه كان كام واحد طالعين ليعملوا عمره؟ 1400 واحد. طيب العمره اللي بقى اللي هم منعوا الحديبيه منعوا في عمره الحديبيه. طيب السنه اللي بعدها النبي صلى الله عليه وسلم قرر ان هو يعمل عمره وخرج معاه كام واحد؟ 2000 واحد. عمره كبيره يعني عمره ايه اي رجاله واطفال ونساء كل الاعمار خرجوا الى عمره العمره مع النبي صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده قريش سامحه قال له ما فيش مشكله انت تيجي السنه الجايه ارجع السنه دي وتيجي السنه الجايه تعمل عمره وتقعد في مكه 3 ايام وما تخشش مكه بالسلاح. ما فيش حد فيكم ايه يجي بسلاح. طب نعمل ايه؟ قالوا له طب احنا معانا سلاح احنا اصلا ما بنعرفش نشتري سلاح العرب كلهم ماشيين بالسلاح. قالوا له لا تسيب السلاح ايه بره الحرم. فبالفعل خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد صدوا عن المسجد الحرام قبل ذلك حتى تم صلح الحديبيه. قال تواترت الاخبار انه صلى الله عليه وسلم هل ذو القعده امر اصحابه ان يعتموا لقضاء عمرتهم. اسمها عمره القضاء. يعني ايه؟ يعني ان العمره اللي فاتت هيقضوها في هذا العام، او دي كانت سنة ايه؟ سنة 8، او عمة القضية، القضية يعني التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مكة، وحسمت بالحديبية بمعاهدة الحديبية. قال وانه لا يتخلف منهم احد شهد الحديبية، فخلت كل الالف وموت واحد راحوا الحديبية، راحوا تاني ليه؟ عمة القضاء وعمة القضية. وانضم اليهم 600 نفر، رجال ونساء واطفال. قال فكانت عدد النبي صلى الله عليه وسلم معه 2000 سوى النساء والصبيان، فسقط معه صلى الله عليه وسلم 60 بدنه، واحرم من حليفه وخرج مستعدا بالسلاح والمقاتله، خشيه ان يقع من قريش القتل. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ياجج، وضع الاذان لها والحجر والمجان والنبل والرمح.
النبي صلى الله عليه وسلم وصل عند ياجج. ياجج ده مكان قبل الحرم على طول، قبل حد الحرم فيه بالطريق ما بين المدينة وإيه ومكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح قاعد في الوادي، أو أمر الصحابة إن هم يضعوا السلاح في إيه؟ في وادي يأجج، وخلى مجموعة من الصحابة إيه؟ تجلس على السلاح. كم واحد؟ مجموعة، لم يذكر عدد هؤلاء هذه المجموعة، لكن عدد ليس بالقليل، لأن الناس اللي راحوا معاهم العمرة بدلوا معاهم. قال خشيت ان يقع من قريش القتل. دي نقطه مهمه يا جماعه، ان انت ما تبقاش راجل يعني ايه بتسلم بسهوله، ما تبقاش راجل بتسلم بسهوله. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر ان قريش عدت الحرب، النبي صلى الله عليه وسلم استعد. ولما نواصل صلى الله عليه وسلم خرج الى الحديبيه، او خرج الى مكه ليقوم بالعمر، النبي صلى الله عليه وسلم ايضا استعد لكل الاحتمالات. يعني احتمال انه اللي هو حرب وارد، فانه اصلا خارج محل ايه؟ مع سلاح. في نفس الوقت المعاهده بتقول انه ما ينفعش يدخل مكه هو مع سلاح، فبالتالي هو يلتزم المعاهده، بس في نفس الوقت مش هيسيب سلاح. ليه؟ جايز يحصل حاجه، خشيه ان هم يهجموا. حاجه ثانيه، ممكن قبيله من القبائل تقرر انها تقوم الحرب في اثناء الطريق، فمع انهم رايحين ايه؟ رايحين يقول لبيك اللهم لبيك، رايحين يعملوا عمره. قال وخلف النبي صلى الله عليه وسلم عليه اوس بن خول الانصاري في 200 رجل، ودخل صلى الله عليه وسلم عليه بسلاح الراكب والسيوف في الكرب، وكانت قريش قد بعثت مكرز بن حفص في نفر من قريش، فقال يا محمد ما عرفت صغيرا ولا كبيرا بلغتك. قال له مش احنا اتفقنا ان انت ما تجيش بسلاح، وانت عمرك ما غدرت، لا انت صغير ولا انت كبير، لازمته ايه السلاح ده؟ فقال أتدخل بالسلاح في الحرم على قومك؟ أو قد شرط ألا تدخل إلا بسلاح المسافر؟ قال له أنت اتفقت معانا إن اللي بيجي بسلاح المسافر، سلاح المسافر يعني إيه؟ يعني عد السيف اللي معاه، لكن أنت جايب بقى ميجان وترس ودروع، الحاجات دي لازمتها إيه؟ قال يا محمد ما عرفت صغيرا ولا كبيرا بالغدر تدخل بالسلاح في الحرم على قومك؟ وقد شرطت ألا تدخل بالسلاح بسلاح المسافر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل عليهم بالسلاح. قال له أنا مش هعمل، قال لك إن أنا أعمل كده، أنا مش هدخل عليهم بالسلاح. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ جعل هناك رجل من أصحابي على السلاح في يأجز. قال فيك هذا الذي تعرف به البيج والمنزل. قال له إحنا عارفين دايما كده إيه؟ راجل صادق العهد، راجل وفيه بكلمتك، والحق ما شهدت به الاعداء ان انا رجل كان يقيم المعاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الرجل يشهد انه صلى بالايه؟ بالوفاء. وهذه يعني هذه من النقاط المهمه، ان يا جماعه مش معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني هؤلاء وان هؤلاء حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم يغدو. انا اتحدى ان واحد يجيب موقف غدر واحد للنبي صلى الله عليه وسلم. موقف الوفاء بالعهد موقف عظيم، موقف كبير على طول حتى مع الاعداء، ان انت راجل عندك كلمتك واحده، ان انت راجل ما بتغدرش، ان معروف عنك ان انت راجل امين. حتى الاعداء يقول لك الراجل ده لما بيتكلم احنا عارفين هو بيقول ايه. شوفوا مكرز بيتكلم عن نوع سلام وهو في حرب، وبيقول له نحن نعلم انك راجل ذي ووفاء، وهذه شهاده يعني اللي شهدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كثير. يعني عبد الله بن سلام لما راى وجه النبي صلى الله عليه وسلم والله ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. وكان صلى الله عليه وسلم عند الدخول وكمان على قتل القصواء خيله ونقوه والحمير والغيب كلها كان يسميها.
دخل النبي صلى الله عليه وسلم لاقيما على رقبته القصوى والمسلمون والمتوشيح السيوف محدقون للنبي صلى الله عليه وسلم يلبونه.
نعم حسنا دخل عمرة القضاء دي أول عمرة بقى بقالنا كم سنة محرومين من الحرم بقالهم 8 سنين من ساعة الهجرة. قبل الهجرة نعم حسنا كان بيروح الحرم وهو أصلا كان في مكة. لما نوى سنة هاجزة 8 سنين نوى سنة ما شافش مكة ما شافش الحرم ما شافش الكعبة. ولما جاي واحد بالكعبة منعوه وحصل ايه وحصل قصة الحديبية والبيعة الشجرة. بعد 8 سنين نوى سنة ايه هيروح مكة تاني. مكة دي المكان اللي تربى فيه المكان اللي ده مكان ابائي واجدادي ده مكان القبيلة اصلا قريش ده جده ده مكان سيدنا اسماعيل ده البيت المحرم اللي بناه ابراهيم عليه السلام. نوع صام هيقابل مرة اخرى الكعبة هيقابل مرة اخرى الارض التي تربى وترعرع ونشأ فيها. هنا لما نوع صام دخل مكة الصحابة داخلين حوالينا نوع صام 2001 بيقولوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهما اول ما دخلوا طبعا في بقى لازم في حرب اعلامية فبدأ قريش يقول لك ايه يقول لك محمد واصحابه ايه اصابهم من حمى المدينة. قال لك ده هما المدينة اثرت فيهم شوف 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 ضعاف ازاي. فامر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ان يظهروا سواعده اللي هو ايه انك انت ايه تجعل ساعد اثناء الايه اثناء الطواف يظهر ساعد اليمين. فالصحابة اظهروا سواعده فلو على الله وبعدها مصر قال لهم ايه قال لهم ويملوا قال لهم اجروا. فبدأ الصحابة يطوفوا بالبيت هما بايه اول ثلاث اشواط يعملوا ايه يجروا بقوة. فقالوا ما لي احد بهؤلاء قبل ايه ده حمى مدينة ايه ده الناس دي لو اتثبت على جبل حراء هيكسروه. قال
فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على قتل القصواء والمسلمين والمتوشيح السيوف محدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول وخرج المشركون من مكة إلى جبل في شمال مكة يقال له قعيقعان. وقال بعضهم لبعض يقدم عليكم وفد وهنتهم من حمى يثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه بلغه هذا أو استشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتقاتلون يعني الناس جايين ضعفاء جايين يطوفوا كده ويسيبوهم. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يسيروا أشواط الثلاثة الأولى وأن يمشوا بين جبنين لأن أهل مكة يرونهم إذا طافوا من الحجر إلى جبل اليماني أما بين جبل اليماني والحجر فلا يرونهم. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مكايدة قريش وسال الجمل بعد ذلك سنة ليس فقط في عمرة القضاء بل سنة دائمة لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما حج الجمل ولكن في بيت كبير. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعبد الله بن رواحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان شعيره وشعار النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حسن بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة. وبدأ عبد الله بن رواحة ينشد الشعر هو ايه فرحان بقى فرحان احنا ايه رايحين مكة وفرحان هنطوف بالبيت وفرحان ان في عمرة. فبدأ ينشد الشعر فجاء عمر فقال يا ابن رواحة تنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرب الله تكون الشعر.
قال له يا عمر انت بتعمل ايه انا جايين هنا الحرم جاي تقول لي شعر في الحرم جاي تنشد في الحرم واحنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وفي حرم الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر فلو اسرع فيه من نطح النبل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعمر قال له سيم اترك عبد الله راح ينشد لان هذا من الاسلحه ان هم كانت لغتهم الشعر وكانوا بيستطيلون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه بالايه بالاشعار الغنانه والكلمات الايه المزجوعه. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحه يرد عليهم بنفس طريقتهم النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه قال له هو اسرع فيهم من ايه من النبل. قال له ده اشق عليهم انك انت تجميهم بالايه بالنبال اللي هو اللسان اللي هو ان هو يرد عليهم بنفس. خدوا بالكم ان عبد الله ما كانش بيشتمهم عبد الله بن رواحة ما كانش بيشتمه انما عبد الله بن رواحة كان ينشد شعر فيه فخ للمسلمين لكن هذه اللغة هم يفهمونها. وده نقطة مهمة يا جماعة ان انت مش دايما هتعرف ترد بلغتك ان احيانا مهم انك ترد بايه بلغة القوم. وده يعني مما
استدل به شيخ الإسلام تيمية لما تكلم مع المتكلمين بلغتهم ومع الفلاسفة بمنطقهم، فكانوا بيعتبوا عليه لماذا تكثي من هذا الكلام ومن هذه المنطق ومن هذه الفلسفة وتود على هؤلاء بحججهم. فكان يقول أنه إمام النبي أرسل إلا بلسان قومه، وهذا لسان هؤلاء، يعني هؤلاء لا يفهمون إلا هذا، وأمرنا أن نبين للجميع. فكان عبد الله بن رواحة كان بيقاتل بهذا، يعني هو كان سلاحه الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لحسان اهجهم وروح القدس يؤيدك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لحسان بن ثابت لما كان بيرد الهجمات الشعرية بهجمات شعرية، كان بيقول له كمل وخد بالك ان سيدنا جبريل يؤيدك. بيقول له سيدنا جبريل بيؤيد مين؟ بيؤيد شاعر. يؤيد شاعر ليه؟ لانه كان يستعمل ذلك في الدين. نقطة مهمة ان يا جماعة كل انسان له دور. احنا اتكلمنا في الاول على مسألة عبادة بشر عمار ونياسي في غزوة ذات الرقاع، وازاي ان هم لهم دور، وازاي ان حتى الشاعر اللي هو مضى في الحسيس والمشاعر واللي هو بيعرف حياته في يعني في وسط الدقائق واللطائف والاستنباط والعبر والتعبير القلبي والاحساس الوجداني، ازاي ان هو مع هذا يقدر ان هو يكون له دور في الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر فلو أسرع فيهم من نضح النبي. فلما جمل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط الأولى ومعه رأهم الشموس قالوا هؤلاء زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجدد من كذا وكذا. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم للسعي فكان قد جعل الهدي الذي سكنه صلى الله عليه وسلم عند المروة، قال هذا المنحل وكل فجاج مكة منحل، فنحر عند المروة وحرق هناك. وقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاثة أيام.
بعد ثلاثة أيام أهل قريش عملوا إيه؟ راحوا لعلي بن أبي طالب.
قالوا لعلي بن أبي طالب وقالوا إيه؟ قالوا هذا اليوم الرابع. قالوا إحنا ثلاثة أيام كفاية كده. قالوا كل صاحبك أن يخرج. قالوا روح له قل له اخرج. اخرج عنا فقد مضى الاجل، ذلك انهم اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتمر لمده ثلاثه ايام.
تخيلوا يا جماعه ان النبي عليه السلام رضي بهذا،
رضي وهو رسول الله، وهذه الكعبه بناها ابراهيم عليه السلام ورفع قواعدها ابراهيم واسماعيل. يعني تخيلوا ان الكعبه دي اللي رفع القواعد جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القبيله قريش دي ده جد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي عليه السلام بيقول لهم مش هينفع تقعد اكتر من 3 ايام عند الكعبه. طب انا مش حاجه جاي اصلي اعبد ربنا بس. ورضي النبي صلى الله عليه وسلم بها. انظروا كيف تحمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا البلاء، وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل قوم دعوة الله سبحانه وتعالى يعني الصعاب. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونزل في سلف وأقام فيها. إن وهو النبي صلى الله عليه وسلم خرج، مين اللي مسك في النبي صلى الله عليه وسلم؟ بنت حمزة بن عبد الله، طفلة كده أبوها من أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أخوه في الرضاعة وعمه، وحمزة مات في أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني حزن عليه حزنا شديدا. فبنت حمزة راحت للنبي صلى الله عليه وسلم، مين اللي مسك فيها؟ علي بن أبي طالب وأخوه جعفر بن أبي طالب، ومين؟ زيد بن حارثة. ثلاثة من الصحابة بيقولوا رسول الله إحنا ناخدها عندنا. فعلي بن ابي طالب قال له دي بنت عمي، ابوها حمزه بن عبد طالب عمي، وهو حمزه عمي النبي صلى الله عليه وسلم وعم علي بن ابي طالب. وجعفر بن ابي طالب قال له وانا كمان هي بنت عمي، بس انا بقى متجوز خالتها، فهي بقى انا ايه؟ هبقى انا من ناحيه وايه وخالتها من ناحيه. وجاء زيد بن حارثه وقال له رسول الله هذه بنت اخي.
الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله.
النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة بعد العمرة، نادت عليه الطفلة عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب، وقالت يا عمي يا عمي. هي بنت النبي، بنت حمزة يعني بنت عمي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فرق النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة، 61 سنة، فرق سن كبير. فهذا احترام، هو سيدنا عمها، لكنه انظروا لهذا الادب. فقالت يا عمي يا عمي. حمزه لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر كان متجوز واحده اسمها سلمى بنت عميس. سلمى اخت اسماء بنت عميس اللي كان متجوزها جعفر بن ابي طالب. سلمى بنت عميس دي لما حمزه هاجر سابها في مكه، يعني هو ما لحقش ياخد مراته وبنته معاه، فساب سلمى وايه وبنتها وهاجر حمزه. هاجر حمزه وبعد كده قعد سنه والثانيه لازم تروح اتقتل. فات 5 سنين وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى ايه الحديبيه وكان منع، وكان السنه اللي بعدها سنه 8 النبي صلى الله عليه وسلم دخل الى مكه فطاف بالبيت وهو خارج قابل مين؟ قابل عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لها مين اللي ظهر في الموقف ده؟ علي بن ابي طالب. انا هاخدها، انت يا بنتي هتيجي معايا، ده انت بنت حمزه بن عبد المطلب، انت بنت عمي، مش انا مش هسيبك، هتيجي معانا تروحي ايه؟ تروحي معانا المدينه. فجاء جعفر بن ابي طالب اخو علي وقال يا رسول الله انا اخذها. قال له لا انا اللي اخذها، انا راجل ابن عمها وخالتها اسماء بنت عميس اخت امها مراتي، فانا من ناحيتين، من ناحيه ابوها ومن ناحيه ايه؟ من ناحيه امها. وجاء زيد بن حريثه وقال انا رسول الله اخذها فهي ابنه اخي. قال له رسول الله ده حمزه ده انا علاقتي بيه قويه جدا، انا مش ممكن اسيب بنته، انا اخذها معي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد صدق في الثلاثه بيتنازعوا حقيقه على من ياخذ ابنه اخيه حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه. واخوه مات. شوفوا النهارده لما واحد اخوه يموت الناس بتعمل ايه في ولاده؟ تترك الاولاد، تلاقي البنت مش لاقي حد يجوزها، يقول لك اصل انا مش لاقي، اصل انا خالي بعيد عننا، اصل انا عمي مش هيرضى يبقى ولي، اصل انا. وشوفوا الاهالي بتبعد ازاي الاولاد عن رحمهم، وشوفوا قوه ارتباط الصحابه بعضهم ببعض ان هو يخلفه في اهله. قال كل منهم يريد ان يربيها، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعلي نوع السلام لما وجد صدق الثلاثه قال يا علي انت مني وانا منك. قال لعلي بن ابي طالب موقف مشرف. قال له اللي انت بتقول ده موقف مشرف، انت مني وانا منك. قال له اللي انت بتعمله ده انا اعمله. وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي. قال له ايه جمالنا؟ قال له هذه الاخلاق انك انت تبقى حريص على انك انت تكفي ابنة اخيك، وانك انت تبقى حريص انك انت تقوم عليها وتربيها، هذا من حسن الخلق. وقال لزيد بن حارثة انت اخونا ومولانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بها لجعفر بن ابي طالب. ليه؟ قال ان الخال بمنزلة الوالدة. يقولوا في الحضانة لما يقولوا العم أولى ولا الخالة؟ أي خلاف من أهل العلم يعني. ومما يرجح أن الخالة أولى إن إيه لهذا الإيه لهذا الأثر إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لإيه؟ قضى لجعفر بن أبي طالب لأن إيه أنك الخالة. وهنا نقطة إن قالوا يا رسول الله طب ما تتجوزها تاخدها معاك. يقولوا هنا إن حرم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع الرجل بين المراه وخالتها. بين المراه وخالتها. يعني ما ينفعش واحد يتجوز واحده وخالتها. فلما النبي قضى لجعفر لان جعفر محرم على التأبيد. لا. لان جعفر محرم ايه؟ لا لان هي خالتها، هي زوجته ايه؟ خالتها، هو ما ينفعش ان هو يتجوزها ويتجوز بنت اختها. فهتبقى هي ايه؟ هتبقى محرم له فيأمن عليها الفتنه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال انها ابنه اخي من اهل الضوء. قالوا طب انت شرف بقى عظيم، شرف كبير ان المراه ايه؟ ان هي تبقى زوجه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا عايزين نشرفها قوي ونعطيها اعلى ترقيه فتحصل ايه؟ تبقى زوجه نبي. هي لما تتزوج رجل صالح حاجه عظيمه، لكن تتخيل لما يربيها رجل صالح حاجه عظيمه، لكن تخيل بقى تبقى ايه؟ ام المؤمنين.
فأي شرف أعظم من الناس قال لهم لا هذه إنها ابنة أخي النبي صلى الله عليه وسلم تعلل لأنها أخوها أبوها اللي هو حمزة بن طلق رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أرضعته اللي هي مولاة أبي لهب اللي هي قيل اسمها فهيبة أو فهيرة فكانت هي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وضعت حمزة بن عبد المطلب. عمرة القضاء عمرة كان فيها مساحة من مساحات الوفاء بالعهد النبي صلى الله عليه وسلم التزام الاتفاق الواضح الذي لا ريب فيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخطى الاتفاق احنا اتفقنا على اتفاق خلاص النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش بقى خلاص بقى الحرم واحنا قاعدين قالوا ده ايام ثلاث ايام النقطة الثانية ضبط النفس إلى أعلى درجات ضبط النفس النقطة الرابعة الشجاعة والثالثة الشجاعة الغير عادية إن النبي صلى الله عليه وسلم رايح مسافر وسط أعدائه أنتوا متخيلين يعني إيه قريش قررت إنها تحارب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد وفي الأحزاب ولم يعني لم تدخل وسعا في إنها تحارب وتؤلم القبائل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم داخل يطوف وسطهم عادي جدا ما هذه الشجاعة ومن روايات الجميلة التي بها أختم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يؤذن في الكعبة طبعا ده كان لسه قبل قبل فتح مكة في هذه ثلاثة أيام فصعد جبال صعد بلال وأذن وأذن في الكعبة يعني ده كان أول أذان الكعبة خدوا بالكم أن الكعبة كان عليها ما زال عليها 360 صنم يعني ما زال النبي صلى الله عليه وسلم بيطوف في عمرة القضاء ما زال في الكعبة في كم صنم 360 صنم لسه كل القبائل كل قبيلة حاطة صنم بتاعها وتيجي وبتيجي تحج في الكعبة وبتيجي تطوف في الكعبة وتقدس الصنم بتاعها الصنم الذي تعبده والنبي صلى الله عليه وسلم طوف في الكعبة والأصنام موجودة استعمل ايه هو ده المتاح هذا هو أعلى المصالح التي يمكن تحقيقها في هذا الزمان ما كانش فيه مصلحة ممكن تحقق أعلى من ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمان 2001 اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد يعني إن شاء الله تعلمون بعد فترة قليلة جدا ويعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد تقريبا يعني سنة وفي آخر هذا العام نقضت قريش المعاهدة وقرر النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة فكان الألفين خرجوا 12,000 12,000 واحد ده كله استغل فين في الدعوة يعني الوقت اللي كان فيه أمان انتشرت الدعوة انتشار لم يستطع أحد أن يمنعها يعني طول ما كان فيه حرب الحرب منهكة لكن لما بس بقى فيه مساحة بادية أمان بادية سلام بادية نوع من أنواع أن الصحابة ممكن يعرفوا يتكلموا مع أصحابهم أسلم في هذا الوقت في هذا الوقت على يد المشركين عمرو بن العاص وخالد بن الوليد إن واحد قرر إن هو يقول لك أنا عم معدش قاعد في البلد دي أنا أشوف محمد بيطوف في البيت وأنا قاعد كده في هذا الوقت أسلم اثنين من كبار المحاربين واللي كانوا بعد ذلك لهم شأن في الإسلام عظيم خالد بن الوليد سيف الله المسنون وعمرو بن العاص وقد ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامهم بقليل إن في الفترة دي اللي بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يرجع من عمرة القضية حصل تغيرات عظيمة هل النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول كده وأنا هروح يعني مكة أعمل إيه يعني هروح أطوف في البيت وعليه 360 صنم هروح أقعد 3 أيام وأمشي هسافر كل ده عشان أقعد 3 أيام وأمشي ومنزوع السلاح هعرض الصحابة للخطر ده كله ليه لكنهم عاهدوا الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الحديبية لأداء العمرة فلما منع قرر القضاء فلما جاء وقت القضاء قرر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو العمرة ان يا جماعة احنا امرنا بالاسباب النتائج بالله سبحانه وتعالى ليس علينا ادراك النتائج ولا ادراك النجاح انما عليك انك انت خد السبب المتاح المفتوح اجري ابحث عن مرضات الله سبحانه وتعالى تقرب الله سبحانه وتعالى بالمستطاع، تقرب الله سبحانه وتعالى وسعك. طيب النتيجة فين؟ النتيجة بتاعت ربنا. طب هنستفاد ايه؟ النظرة المادية البحتة، النظرة المادية البحتة التي للأسف انتقلت إلى المسلمين من يعني كثير من أهل القلب الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن، جعلت الناس بقت تفكيرها في الدين تفكير مادي بحت، هو كم بكام؟ تقول له أين طاعة الله؟ وأين عبودية الله؟ وأين صدق العهد مع الله؟ أين الوفاء بأمر الله سبحانه وتعالى؟ إنما صلى لما راح يعمل عمة القضاء فكر كده، هو إيه الاستفادة العظيمة يعني اللي تستاهل إن يطلع عمرة فيها 2001 ويتعرضوا لهذا الخطر ومنزوع السلاح ويروح مكة ويدخل مكة وهم شرطين عليه إن هو ما يقعدش أكتر من 3 أيام واليوم الرابع يقول له اطلع بره. طب لما وقد قاتلوا الصحابة بكده، قاتلوا في بدر وقاتلوا في أحد وقاتلوا في الأحزاب، يعني هم مش عندهمش القدرة على القتال، عندهم قدرة. طب ممكن يقول لك خلاص نكملها بقى لأخي كده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعى إلى خطة يعظم فيها حرمات الله إلا وعظم. ولا شك أن تعظيم الدماء من تعظيم حرمات الله، وتعظيم الأجواح من تعظيم حرمات الله، وتعظيم العبادة من تعظيم حرمات الله. فإنما صلى الله عليه وسلم حقا الدماء وحقق مراد الله سبحانه وتعالى في أنه يعبد، أن الله سبحانه وتعالى يعبد في الأرض، حتى وإن كان المسألة فيها يعني ليس فيها كبير حرية، لكن هذا من فقه وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم.